لم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، لأنه قال تثاءب من الشيطان، ولم يقل إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله، فدل هذا على أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب ليست بسنة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المستخدم هل هو يكا أم يكا؟
إيش؟
الذهب المستخدم.
أي نعم، الذهب، الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار أو الذي باق لا يستعمل عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح. وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة. والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت، يرحمك الله، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونسأل الآن المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة الذهب أو لا؟ كل يقول صاحب الذهب. ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال لها: أتؤدين زكاة ذلك؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. وكذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز؟ قال: إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز. نعم. قد يقول: ما مقدار الزكاة؟ نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، فما مقدارها؟ نقول: مقدارها ربع العشر، يعني 2.5%، وفي 1,000 25، وفي 10,000 250، وفي 100,000 2,500، جزء يسير والحمد لله. ربما يكون هذا من بركته، وهو من بركته بلا شك، لأن الزكاة فيها أجر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وفيها أيضا بركة للمال، فإنه ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفت. ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه، هذا فضلا عن الأجر الذي يكتسبه الإنسان. إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته 25%، أتظن أن هذه 25 غرما وخسارة؟ لا، ربح. 25 ريال في يوم القيامة الريال 7 ريالات، ومع كل ريال 100 ريال، 700. حصل يوم القيامة أجر 700 ريال، بينما أنك أجر 700 ريال في كل ريال، بينما أنت في الدنيا توفر، إن وفرت 25 في 1,000 ربما يكون عدم إخراجك سببا لضياع هذا الحلي أو لتلفه أو لتكسره أو لسرقته أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحده أو ما أشبه ذلك. فالذي أحب من إخواني المسلمين أن لا يظنوا أن الصدقات أو الزكوات تذهب جفاء، هي خير، ليس لمالك ليس لك من مالك إلا ما أنفقته لله، والباقي سيكون لغيرك. نعم. اللي بعده.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
التورك في الصلاة بالنسبة للمأموم إذا كان يضايق من بجنبه، أيهما أفضل، أن يتورك أو أن يتركه؟ لأن كثير من الناس لا يستطيع أن يتورك إلا يتكئ على من بجنبه.
التورك في الصلاة معروف أن تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من الجانب الأيمن وتتورك، يعني تضع ورثك على الأرض، وهذا يوجب أن الإنسان يتجافى قليلا، ربما يكون الصف متضايق، الناس مزدحمون فيه، فتؤذي من إلى جنبك. فهنا اجتمع عندنا شيئا، فعل سنة ودفع أذى عن المسلم، أيهما أولى، فعل السنة أو دفع الأذى؟ دفع الأذى، لأن أذية المؤمن ليست بالهينة، أذية المؤمن ولو بالقول فضلا عن الفعل الذي يحصل في الصلاة ويشوش عليه صلاته، أذية المؤمن بالقول أو بالفعل يقول الله عز وجل فيها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وخرج مرة على أصحابه وهم في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: كلكم يناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وين الأذية؟ الأذية أنك إذا جهرت شوشت على اللي حولك، تشوش على اللي حولك فتؤذيه. ومن ثم نعرف أن بعض الإخوة الذين يصلون بالميكروفون الذي يسمع من المنارة ويشوش على المساجد التي حوله أنهم ليسوا على صواب، وأنهم إن لم يكونوا آثمين فليسوا غانمين، إذ لا فائدة من رفع الصوت على المنارة. شو الفائدة منه؟ هل في فائدة؟ أبدا ما في فائدة. فيه مدعاة للكسب، لأن بعض الناس اللي في البيوت يقول توه مصلي، توه بادي، اصبر، إذا بقي ركعة رحنا، ثم يمكن يروح إذا بقي ركعة ولا يدرك الركعة. ففيها مدعاة للكسل، وفيها أيضا أذية للجيران، ربما يكون بعض الناس مريض قلق كل الليل سهران، أذن الفجر فصلى الفجر ثم رقد ليستريح، فيأتي هذا الصوت الكبير فيزعجه ولا يصل ولا ينام، هذه أذية. والمساجد الأخرى أيضا تتأذى. بلغنا أن بعض الناس لما كبر المسجد اللي بجاره، نعم، تابع، هذه إخلال بمتابعة إمامه. ما سببها؟ سببها هذا الميكروفون اللي يسمع من المنارة. وبلغني عن بعض الناس قال: إن لنا مسجد، يعني إن لنا مسجدا قريبا منا، قراءة إمامه جيدة، أداء طيب وصوت جميل، وإمامنا من الناس اللي تمشي حاله. فكان إذا قرأ الإمام اللي بجارنا تابعته وأنصت لقراءته وخلت إمامنا يسرح. هذه أذية عظيمة. وأنا دائما أفكر ما هي النتيجة التي نحصله وراء هذا؟ ثم لو فرض أن هناك مصلحة، لو فرض أن هناك مصلحة يقابلها إيش؟ الأذية. والرسول قال لأصحابه خاطبهم خاطب أفضل القرون خير القرون، يقول لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل ذلك أذية، وصدق الرسول إنها أذية. فهذه قاعدة انتبه لها، ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية. فهذا المتورك إذا كان بتوركه يؤذي جاره فلا يتورك، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لتورك فإن الله تعالى يثيبه، لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يسلم ونحن في دار كفر، ما هو على كل حال، إذا كان يهتدي رحلا وقرأ عليه إذا كان تريد أن يهتدي، وما سمعنا أحد اهتدى بهذا أبدا. عاد الرياء الله أعلم، إذا كان الإمام قصده الرياء هذا شيء آخر. نعم بعده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يمكن للمأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب إذا لم يعطي الإمام فرصة له في الصلاة الجهرية؟
نعم يمكن أن يقرأ والإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر ذات يوم وقد نوزع القراءة، فسأل الصحابة قال: هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فأنت تقرأ ولو كان إمامك يقرأ، وإذا كان الإمام له سكتة ولو يسيرة يمكن تقرأ آية من الفاتحة وتكمل. نعم.
هذا الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم، هل تحج أو لا؟
لا تحج، تبقى في بيتها، يعني إذا مات عنها زوجها وجاء وقت الحج وهي في العدة في الإحداد فإنها تبقى، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه المرأة لا تستطيع شرعا.
وكان معها محرم يا شيخ؟
اي نعم، تؤجني إلى السنة الثانية إن شاء الله أو الثالثة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وبين ما نراه في واقعنا من إقبال الناس على الله ونجزم ونقطع قطعا أن هذا الوقت أحسن من أوقات قد مضت من قلة المنكرات وإقبال الناس على الله، و يعني شيء مشاهد و ما تسمونه يعني ما يسمى الآن بالصحوة، يعني أن هذا معلوم أن هذه صحوة أنها كانت بعد غفلة، كيف الجمع بين هذا وهذا؟
يرى بعض العلماء، وقبل أن أقول ذلك يجب أن نعلم أن القرآن وصحيح السنة لا يخالف الواقع أبدا، القرآن وصحيح السنة لا يخالف الواقع، فإذا وقع شيء يخالف ظاهر القرآن والسنة فاعلم أنك أخطأت في الفهم في فهم الكتاب والسنة، وأن المراد بذلك معنى لا يخالف الواقع. الواقع الآن أنه كما تفضل الأخ، هناك إقبال شديد ولله الحمد من الشباب على دين الله، ونسأل الله لهم الثبات وأن يوفقهم للصواب، لكن هناك شر مستطير 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 بالنسبة لكثير من الناس، في إقبال والحمد لله، لكن في شر عظيم أيضا. المنكرات الموجودة الآن في المسلمين هل توجد من قبل؟ نعم لا توجد، يعني ما كنا نصدق أن إنسانا يشرب الخمر، والآن الخمر في بعض بلاد الإسلام يباع علنا ويوضع في الثلاجات كما يوضع الشراب الحلال. ما كنا نعمل، ما كنا نظن أن شخصا يلوط بمثله. والآن في بعض البلاد الإسلامية يعرض الذكر على الإنسان كأنه امرأة حلب. المخدرات المهلكات للأمم، هل كنا نعرفها؟ نعم لا. فالآن الأمة فيها خير كثير وفيها شر. إذا قرنت بين هذا وهذا قد تقول إن الخير أغلب إن شاء الله، وإذا لم يردع من قبل أهل الشر فسيغلب على الخير. لكن المراد بالحديث، المراد بالحديث الولاة، لأن سبب ذكر أنس رضي الله عنه هذا الحديث أن الناس جاءوا إليه يشكون ما يجدون من الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي المعروف، جاءوا يشكون إليه ما يجد من الحجاج، فقال لهم اصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا واقع بالنسبة للولاة، ما يأتي على الناس زمان إلا وما بعدهم شر منه. انظر الآن البلاد الإسلامية ولا سيما العربية اللي احنا نعرف، مصر لما كانت ملكية هل هي أحسن أم بعد أن صارت جمهورية؟ نعم الأول أحسن بكثير، ثم الجمهوريات التي توالت عليها كل جمهورية شر من التي قبلها. انظر للعراق تجده كذلك، انظر للشام تجده كذلك. فالناس بالنسبة للولاة لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، في الظلم والبعد عن الدين وقمع أهل الحق وغير ذلك. أعرفت الآن؟ فصار المراد بذلك فيما يظهر من هم الولاة، لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه. قد يرد على هذا عمر، خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن الخلفاء قبله كانوا شرا منه وهو خير منهم بلا شك، خير ممن سبقه لا سيما القريب منه. فيقال هذا لا يخالف الحديث، لأن النصوص، نصوص الكتاب والسنة أحيانا تأتي على الأغلب، على الأغلب ليس على كل عين وكل فرد. نعم
فضيلة الشيخ،
خلاص أخذت واحدة غيره. طيب تفضل.
شخص لديه مكتب استقدام أيدي عاملة يقوم بإحضار العمال من الخارج، ولكنه يأخذ مبلغ من المال مقابل إحضار هذا العامل، والمصلحة للعامل كبيرة جدا، يعني حتى لو دفع مبلغ وأتى هنا واشتغل تكون مصلحته يعني ما تقارن مع المفسدة التي يكون يعني يأخذ الفلوس فيها. فهل هذا جائز يعني لصاحب المكتب أن يأخذ من العامل مبلغ مقابل إحضار العامل وهنا يستلم رواتب ويتحسن وضعه وكذا؟
نعم، أولا ننصح مكاتب الاستقدام أن لا تستقدم إلا مسلمين، هذه واحدة. لا تستقدم كفارا، لا من النصارى ولا من غيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. كل هذه أحاديث صحيحة. وأين نحن إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل وكنا نستقدم هذا الجنود والجحافل العظيمة من غير المسلمين إلى بلاد نشأ فيها الإسلام وهي موئل الإسلام أولا وآخرا؟ الإيمان يأزر إلى المدينة، يعني يرجع كما تأزر الحية إلى جحرها. إذن بلادنا منشأ الإسلام ومرد الإسلام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومن هم الخبث؟ ما تقرؤون القرآن يا جماعة؟ إنما المشركون نجس، كل من سوى المسلم فهو نجس. فإذا كثر الخبث سواء من العمال أو من العمل هلك الناس. فنصيحتي للمكاتب الاستخدام أن لا يستقدموا إلا مسلما. قد يقولون إن الاختصاص يكون في الكفار ولا نجد من المسلمين رجلا مختصا بهذا العمل يعني يتقنه. نقول إذا قدرنا هذا فلماذا يأتي عامل في زراعة، يأتي عامل يكون راعي، يأتي عامل يكون في كناسة البلدية، هذا ما يعرفه المسلم، ما يعرفه المسلمون؟ أسألكم، المسلم لا يحسن هذا ولا يحسن؟ يحسن. على كل حال هذه نصيحتي للمستقدمين، وليعلموا أن الله سيسألهم يوم القيامة عما خالفوا به شريعته. ثانيا، لا يستقدم إلا إذا كان هناك حاجة، حاجة بينة لهذا العامل. ولكن مع الأسف أن استقدام العمال الآن صار متجرا، صار الواحد يجري من العمال ما يزيد على حاجته أضعاف مضاعفة ويكتهم بالسوق ويأخذ عليهم ضريبة كل شهر كذا وكذا، هذا وهذا حرام، حرام الشرع مخالف للدولة نظاما. أما إذا توفرت الشروط مسلم وبقدر الحاجة وأخذ منه شيئا لاستقدامه، فإن كان لو لم يصلح له لرد ورده رد عليه ما أخذ فلا بأس، لأن هنا معروف أنه أن أن أنه يكون بين العامل وبين المستقدم 3 شهور تجربة. فإذا كان إذا لم يصلح العامل رد عليه ما أخذ فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا كان لا يرده فهذا يعني أنه ربح والعامل خسر المسكين، يمكن يبيع ما وراه ودون كما يقولون لأجل يعطي هذا القدر الذي طلبه المستخدم، ثم يجد شهر شهرين ويقول أرجع مالك شيء. ثم إن أيضا أزيد على هذا أن بعض الكفلاء يكدون المكفولين، يكدونهم ويأخذون منهم العمل الذي بينه وبينهم أو ربما أكثر ولا يعطونهم الأجور. كثيرا ما يأتينا عمال يبكون لا يعطون أجورا ويموتون من الجوع ويجعلون في دور قديمة ويحشر العشرات في دار لا تتحمل إلا نصفهم، وهذا حرام عليه، حرام عليهم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فنصيحتي للكفلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الفقراء وأن يعطوهم حقهم وأن لا يكلفوهم أكثر مما تم عليه العقد، وليعلموا أن الدنيا دول، فلعلهم في يوم من الأيام يكونون كهؤلاء العمال يذهبون إلى بلادهم للفقر كما جرى من قبل. كان الناس من قبل يذهبون إلى الهند وإلى الشام وإلى العراق من الفقر، أفلا يمكن أن ترجع هذه الحال؟ أجيبوا بلى يمكن أن ترجع، الله على كل شيء قدير. إذا كان الله أنعم علينا بهذه النعمة الآن ولله الحمد، فإن لم نشكرها زالت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يا شيخ نحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
ثانيا أنا بعت شخص سيارة وبقي لي عنده 5,000 ولها 5 سنة واختفى الشخص ما أدري وينهم، فهل أزكي عنها؟
لا. الدين اللي على معسر ليس فيه زكاة إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة، والعام ما دمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة. وأظنه أذن الآن، ونختم هذه الجلسة بأن نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بقي في الشريط المتسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة.
ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم، فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة، وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها، لتبرئوا ذممكم، وتطهروا أموالكم، وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل، احذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. والشجاع هي الحية العظيمة، والأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله. وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. أيها المسلمون، الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، من أجل أن يكون ألمه شديدا على صاحبه، وهذا ألم حسي. أما الألم المعنوي فإنه يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا، ولكنه عذب به في الآخرة. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة.